بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد وفي هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الطيبة التي نجتمع وإياكم فيها على رحاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتدارس ونتذاكر ونتفقه في معانيها وما فيها من الأحكام والفوائد والهدايات. على الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يوفقنا للعمل الذي يرضيه عنا. ولا نزال في دراسة أحاديث الأربعين النووية، وكنا وقفنا على الحديث العاشر. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم.
أحسنت. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة التي تتضمن مسائل وفوائد، ولهذا أدرجه الإمام النووي في ضمن هذه الأربعين، لأن من شرطه أنه جمع 42 حديثا من الأصول والقواعد التي تدور عليها أحكام الشريعة. فهذا الحديث نتكلم عنه إن شاء الله في مسائل كما تعودنا أو مباحث. المبحث الأول المفردات، فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب. ما معنى قوله طيب؟ أي طاهر منزه عن النقائص والعيوب، لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال، لأن الطيب يقابله الخبيث. قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب، وقال في آية أخرى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فعندنا طيب وعندنا خبيث، ولهذا الجنة هي دار الطيب، أخلصت طيبة ولا يدخلها إلا الطيبون الذين نقوا وهذبوا من كل خبث. وقوله يعني المعنى إن الله طيب، يعني أن الله تعالى لا يلحقه شيء من العيب والنقص، فهو عز وجل طيب في ذاته، طيب في أسمائه وصفاته، طيب في أحكامه وأفعاله. هذا معنى إضافة هذا الوصف إلى الله: إن الله طيب، طيب في ذاته، طيب في أسمائه وصفاته، طيب في أفعاله وأحكامه. وقوله لا يقبل إلا طيبا، يعني من الأقوال ومن الأفعال ومن الأموال، فلا يقبل إلا القول الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، والأعمال لا يقبل إلا الطيب، والأموال لا يقبل إلا الطيب. فالمال الخبيث لا يقبله الله، والقول الخبيث والعمل الخبيث لا يقبل، لا يرفع إلى الله. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه. ها؟ والفلو هو المهر الصغير حتى تكون مثل الجبل، والحديث في الصحيحين. إذن العمل الطيب ما هو؟ هو ما كان خالصا لله موافقا للشريعة، يكون بهذا طيب. والمال الطيب ما اكتسب من طريق حلال. ثم قال: واعملوا صالحا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. العمل الصالح كما قلنا هو ما اجتمع فيه وصفان أو تحقق فيه شرطان: الإخلاص لله والموافقة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا في هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام أن الله أمر المرسلين وأمر المؤمنين، يعني وجه أمر موجه للمرسلين وهناك أمر موجه للمؤمنين. فقال للمرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا. يشتركون في قضية أن الأكل يكون من الطيبات، من الطيبات مفهومه أنكم لا تأكلوا من الخبائث من المحرمات، فهذا الأمر إذن مشترك، أمر موجه إلى الرسل والمرسل إليهم، إلى الرسل وإلى المرسل إليهم. وهذا الحقيقة فيه تعلية لشأن المؤمنين، يعني فيه رفعة لحال المؤمنين أن الله عز وجل يوجه لهم أمرا وجهه إلى الرسل. نعم نعم. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: فالمؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده، بما يسكن في قلبه من الإيمان. هذا القلب كيف كان قلبه طيب؟ لأن في قلبه إيمان، فلهذا قلبه مشع بنور الإيمان، فقلبه طيب ما فيه خبث ولا دغل ولا حقد ولا شرك ولا بدعة ولا غل ولا غش. ولسانه طيب لأنه يلهج بذكر الله، إذا قام ذكر الله، وإذا خرج ذكر الله، وإذا أصبح ذكر الله، وإذا أمسى ذكر الله، وإذا نام ذكر الله، وإذا قام من نومه ذكر الله، ويتقلب في يومه وليلته بين الصلوات الخمس، تنتهي صلاة ثم تأتي صلاة وهو يقبل عليها بقلبه وقالبه، يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة، يذكر الله ويقف بين يديه. فهذا هذا القول الطيب، وهذا العمل الطيب عمله طيب بما ظهر على جوارحه من هذه الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان. نعم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، هذا مثال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال، يعني أن هذا الرجل تأملوا في حاله، هذا رجل الآن مسافر سفر طويل بعد، وأتى بجملة من أسباب الإجابة، لأن الدعاء سيأتينا بعد قليل أسباب إجابة الدعاء. هذا الرجل جاء ببعض أسباب إجابة الدعاء وهي السفر، ولا سيما إطالة السفر، ورفع اليدين إلى السماء، والتوسل إلى الله بربوبيته: يا رب يا رب يا رب، دعاء الأنبياء. فأتى بكل هذه ومع ذلك دعاؤه مردود ومستبعد أن يستجاب له. لماذا؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ ها؟ الحرام، أكل الحرام. نعم. قال أشعث يمد يديه، ثم ذكر يطيل السفر أشعث، أشعث يعني ملبد مغبر، شعره مغبر وغير مهيئ ولا ممشط، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا استفهام، يعني على وقع على وجه التعجب، فهو ليس صريحا في الاستحالة لكنه يعني مستبعد، ولا لا يعني ليس معناه أن هذا مستحيل وممنوع بالكلية، لكن هذا مستبعد ويتعجب منه، أن تعجبا واستبعادا. طيب، هذا ما يتعلق بمفردات الحديث. المبحث الثاني الحرص على أكل الحلال. هذا الحديث يا أخوان يعطينا رسالة وتوجيه مضمونه هو هذه الجملة: الحرص على أكل الحلال. قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه قاعدة شرعية، أي شيء طيب أحله الله، وأي شيء خبيث حرمه الله. ولهذا القرآن والسنة ليست قواميس يذكر فيها كل شيء، وإنما هي قواعد، ويندرج تحت القاعدة ما لا يحصى من الفروع. فعندنا الخبز الآن طيب ولا خبيث؟ طيب، حلال. اللحم، الرز، العصير، إلى آخره، هذه طيبات حلال، لكن في المقابل أشياء خبائث، السم والخمر والمخدرات بأنواعها والدخان، هذه من الخبائث، هذه من الخبائث. فهذه الآية تعطينا قاعدة في التمييز بين ما يحل وما يحرم. الحلال هو الطيبات، والحرام هو الخبائث. إذن الطيب من الرزق هو الحلال الذي أحله الله لنا، وهو ما كان طيبا في نفسه غير ضار للأبدان أو العقول، وغير مكتسب بوجه محرم في الشريعة. هذا ضابطه، الطيب هو ما كان طيبا في نفسه غير ضار للأبدان والعقول، وغير مكتسب بوجه محرم في الشريعة، لأن جاء الشريعة جاءت بتحريم وجوه من أنواع المكاسب، السرقة مثل السرقة والغصب والغلول والربا والغش والرشوة وبيع المحرمات وأكل أموال اليتامى والضعفاء ونحو ذلك. الأكل من الحلال أيها الإخوة من أسباب صلاح القلب، ومن أسباب زيادة الإيمان، ومن أسباب إجابة الدعاء، له أثر عظيم. أكل الحلال يؤثر حتى على القلب ويزيد الإيمان، وسبب من أسباب إجابة الدعاء. ولهذا في الحديث المشهور الذي نعرفه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمال يوجه له سؤالان. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب الحلال واجب على كل مسلم. رواه الطبراني، وقال المنذري إسناده حسن. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مشهورا من بين الصحابة بإجابة الدعاء، دعاؤه يستجاب. فقيل له في ذلك: يعني نراك تستجاب دعوتك. فقال رضي الله عنه: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. وقال وهب بن منبه رحمه الله: من سره أن يستجيب الله دعوته فليطيب طعمته. فدائرة الحرام يا أخوان ضيقة محصورة، أما الحلال واسع. فعلى المسلم أن يتحرى ويسعى في كسب الحلال ولو كان قليلا، ويبتعد ويحذر من الحرام ولو كان كثيرا، لأن المال يا أخوان براق وفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وكثير من الناس يضعف، تأتي من هنا فرصة ومن هنا مكسب، ومن هنا إما في تجارة أو في مساهمة أو في عمل، وجه من وجوه المحرمة، المكاسب المحرمة، فيضعف بعض الناس ويعني يستهويه المال فيقع في الحرام. فلهذا الإنسان أن يكون قويا في أمام هذا الباب، يكون حازم مع نفسه ولا يسمح بأن يتطرق إليه درهم حرام. طيب، المبحث الثالث: التوبة من المال الحرام. عرفنا يا أخوان أن المال الحرام هو كل مال اكتسب بطريق محرم، كل مال اكتسب بطريق محرم. والعلماء يقسمون المال الحرام إلى قسمين: محرم لذاته، وهو ما كانت عينه حرام، مثل الميتة والخنزير والخمر، هذه عينه يعني لا يمكن أن يكون حلال بحال من الأحوال ذاته. والقسم الثاني المحرم لكسبه، وهو ما كانت عينه حلال لكنه حرم بسبب طريقة اكتسابه. يعني لو أن شخصاً سرق شاة، دخل في حوش يملكه فلان وأخذ شاه وسرقها، هذه الشاه بالنسبة له حلال ولا حرام؟ ها؟ حرام. لكن هل هي محرمة لذاتها ولا لكسبها؟ لكسبها. فهل يجوز له أن يأكلها؟ ها؟ لا يجوز، لأنها حرام. لكن نفرض أن صاحب الشاة علم فقال له خلاص الله يحللك، هي لك حل وبل، فصارت الآن حلال له، يجوز أن يأكلها وهي هي. فهذا معنى المحرم لذاته والمحرم لكسبه. طيب، وهذا المحرم لكسبه يعني أحيانا نوعان، هو القسم الثاني نوعان. النوع الأول ما أخذ من مالكه عن غير رضا، مثل المسروق والمغصوب. والنوع الثاني ما أخذ برضا مالكه، يعني هو مال محرم مكتسب بطريق محرم لكن مأخوذ برضا الطرفين، مثل عوض الربا وعوض الزنا وعوض الغنى، هذه مأخوذة برضا الطرفين. فالحاصل أن يعني الآن المال الحرام نسأل الله العافية طم وعم وتساهل فيه كثير من الناس، وإذا أراد الإنسان أن يتوب ويتحلل من المال الحرام فكيف ذلك؟ لأنها حتى يسلم. فنقول المال الحرام له صور، وطريقة التوبة والتحلل من المال الحرام بحسب هذه الصور. وبيان ذلك لعلنا نلخص المسألة، لأن هذه مسألة ترد كثيرا عندنا ويكثر السؤال عنها ويعني البحث عن الحكم فيها. فنلخصها، نقول هذه المسألة لها صور. الصورة الأولى المحرم لذاته، يعني إذا كان هذا المال محرما لذاته، مثل الخمر، مخدرات، ميتة ونحو ذلك، فهذا يتلف، هذا المال المحرم لذاته يتلف، لأنه ليس بمال وليست له حرمة، ولا يرد إلى صاحبه، ولا ينتفع به، ولا يتعامل به، لا ببيع ولا شراء ولا إهداء ولا هبة ولا غير ذلك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية المال الحرام المكتسب مع الجهل بالتحريم، يعني إنسان اكتسب مالا حراما بمعاملة محرمة لكنه جاهل ما يدري أن هذا محرم، أو كان يعتقد أنها جائزة بناء على قول، فهذا لا يلزمه شيء، إذا تاب أو أراد أن يتوب لا يلزمه شيء، بشرط أن يكف عن هذه المعاملة. إذا عرف أنها محرمة خلاص يتوب إلى الله ولا يعود، وما سبق فلا تثريب عليه، لقول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فله ما سلف. الصورة الثالثة المال المحرم المكتسب بغير رضا صاحبه، يعني إنسان أخذ مالا لغيره بغير وجه حق بدون رضا صاحب المال ولا إذنه، مثل المسروق أو المغصوب أو المختلس من المال العام، كمن يأخذون من أموال الدوائر الحكومية يأخذ انتدابه ما راح ويأخذ خارج دوامه وما داوم، أو يأخذ أشياء من بيت المال ولا تحل له، أو ما أخذ عن طريق الغش والخداع، أو الرشوة التي يدفعها صاحبها مضطرا ليحصل على حقه، أو نحو ذلك من الصور، هذه أخذ المال الحرام بغير رضا صاحبه، فالحكم أن هذا المال يجب رده إلى صاحبه، عليك أن ترده إلى صاحبه ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. ولو قال والله أنا أنفقته راح، ما يبقى دين في ذمتك، وعليك في هذه الحال أن تقيد وصية، تكتب وصية من الآن أن في ذمتي مبلغ كذا وكذا لفلان ومبلغ كذا وكذا لفلان، وتجعلها. طيب، إذا كان لا يعلم صاحب المال، يعني إنسان يقول أنا كنت أسرق من أناس أو أسرقوا من محلات، والآن ما أدري والله ما لا أعلم أصحابها، فكيف التوبة والتحلل من هذا المال؟ يتصدق بهذا المال عن صاحبه، يقدر هذا المال كم ويتصدق به عن صاحبه، ولو فرض أن صاحبه جاء فيخيره، يقول ترى لك مال عندي قدره كذا وأنا تصدقت به، فأنت بالخيار تريده أو تريد إمضاء الصدقة. فصاحب المال إذا اختار الصدقة تكون ثوابها له، وإذا قال لا والله أنا أريد مالي، فعليه أن يغرم المال ويكون ثواب الصدقة لهذا الأول. طيب، إذا جهل قدر المال المكتسب حراما، واحد يقول أنا والله ما أدري، جلست سنة سنتين وأنا أسرق ما أدري كم سرقت، نقول تحرى اجتهد، فما غلب على ظنك تعمل به. والإنسان يحتاط بالزيادة، يعني إذا دار الأمر بينه أن يكون 900 ولا 1000 نقول اجعله 1000 احتياطا حتى تبرأ الذمة بيقين. واضح يا أخوان؟ هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، المال الحرام المكتسب برضا صاحبه، مثل المال المأخوذ بعقود فاسدة، ومثل أجرة الوظائف المحرمة، ومثل ربح التجارة بالمحرمات، واحد يبيع على الناس أشياء محرمة، أو أجرة الخدمات المحرمة مثل شهادة الزور، بعض الناس يؤجر نفسه يشهد زور بمبلغ، أو التزوير، أو كتابة الربا، أو ما يأخذه المغني لأجل الغناء، أو تأخذه الزانية لأجل الزنا، هذا كله مكاسب محرمة. لكن الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها ما هو؟ أنتم معنا يا إخوان ولا مو بواضح؟ ها؟ الأولى بغير رضا، وهنا برضا، يعني الطرف الثاني اللي دفع المال هو الذي دفع باختياره، صح؟ اي نعم. ففي هذه الصورة إذا أراد هذا الشخص أن يتوب إلى الله مما كسب من هذا المال الحرام، يعني مثلا امرأة كانت تزني بأجرة، يعني تمكن لفلان تعال هذه الليلة ب500 ريال، ثم تابت، طبعا الآن معها 500 ريال، هذه حلال ولا حرام؟ حرام. أرادت أن تتوب ماذا تفعل؟ نقول رجعي 500 على الزاني؟ ها؟ لا طبعا. فمثل هؤلاء ما أخذه المغني من الناس يغني لهم ويدفعون له فلوس، أو الزانية أو نحو ذلك ما أخذوا من المال الذي هو باختيار دافعه ورضاه، فهذا إذا أراد أن يتوب فإنه لا يرد المال إلى صاحبه لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. ثم لو قلنا بذلك معنى ذلك نحن أعنا ويسرنا على أصحاب المعاصي، صار والله الزنا مجاني، لا لا، فلا يرد. واحد بس، واحد أصفر. فإذن لا يرد المال إلى صاحبه. طيب ماذا يفعل بهذا المال؟ نقول يتخلص من هذا الحرام بأن يدفعه إلى الفقراء تخلصا، أو المصالح العامة، يعني مصالح العامة المسلمين، أشياء يحتاجونه مثلا مدرسة، طريق، شيء فيه مصلحة للمسلمين يدفع فيه. وإن كان هذا التائب فقيرا محتاجا فله أن يأخذ منه، وإن كان هذا التائب فقيرا محتاجا فله أن يأخذ هذا المال. طيب واضح يا إخوان؟ المسألة هذه انتهينا منها، واضحة؟ ها؟ من يلخصها؟ يلخصها حتى نشوف. سم تفضل. اسمك يا شيخ؟ محمد بشير. تفضل يا محمد. أيوة، أولا هذه المسألة ما هي؟ مسألة التوبة والتحلل من المال الحرام. أيوة، الصورة الأولى أحسنت. نعم نعم. طيب نعم صحيح. الثانية
والصورة الثانية أن يكون
نعم عن جهل. فهذا نعم توقف صحيح. نعم والثالثة بغير رضا صاحبه. نعم فهذا إذا أراد أن يتوب ماذا يفعل؟ يرد المال إلى صاحبه. والرابعة نعم أحسنت. نعم طيب المسألة المبحث الرابع هذا الحديث فضل الدعاء. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة رواه الترمذي بسند صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه ابن حبان بسند حسن. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يدعو الله غضب عليه رواه الترمذي بسند حسن. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا دعا ربه فإنه على خير مهما كانت الأحوال على ثلاثة أحوال. فقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. انتبه. إما أن يعجر الله دعوته يعني تستجاب له، وإما أن يدخرها له في الآخرة، هذه فائدة يجدها ثواب في الآخرة أحوج ما يكون إليه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وهذا أيضا دفع للبلاء، وهذا مطلب كل إنسان فالصحابة استبشروا بهذا فقالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ فقال الله أكثر. كثر ولا ما تكثر؟ فأنت تتعامل مع رب كريم وفضله عظيم وجواده وجوده عميم. قالوا إذا نكثر؟ قال الله أكثر، يعني الله الله يقويك أكثر في الليل والنهار. وهذا يا أخوان غنيمة والله. ولهذا يا أخوان مما نغفل عنه أن نجعل لأنفسنا أوقاتا للدعاء، يعني نحن ربما الإنسان يدعو في الأوقات مثلا في الصلاة قبل السلام يدعو، في السجود يدعو، طيب هذا يوم عرفة يدعو يتفرغ للدعاء في آخر اليوم، مثلا مناسبة في رمضان قبل الإفطار يدعو، لكن هذه محدودة. لكن من منا يجعل له في اليوم وقت يقول أنا الآن هذا الوقت سأدعو الله؟ عبادة، هذا هو الدعاء هو العبادة أعظم العبادات. فيدعو ويأتي بأسباب الإجابة وآداب الدعاء التي ستأتي الإشارة إليها. فهذا يا أخوان ربما نغفل عنه، يعني لو إنسان مثلا جلس بعد الفجر وأتى بالأذكار أوراد الصلاة وأوراد الصباح ثم جلس يدعو دقائق لو عشر دقائق أقل أكثر ترفع يديه ويدعو الله، أو في أي وقت يراه مناسبا له يعني يجتمع قلبه عليه. فالمهم أن يعني نضع هذا في قائمة المهام أو قائمة الأعمال التي نؤديها في كل يوم وليلة، وقت مخصص للدعاء. نعم. المبحث الخامس أسباب إجابة الدعاء. هذا الحديث يشير أيضا إلى هذا، ونذكر أولا الأسباب التي وردت في الحديث. من أسباب إجابة الدعاء إطالة السفر، يعني السفر بذاته من أسباب إجابة الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأن السفر مظنة الانكسار، إنسان يتغرب عن وطنه ويتحمل المشقة وهذا الانكسار والانطراح يعني من مما يدعو الإنسان على الرغبة والرهبة والتضرع بين يدي ربه. السبب الثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بأن يكون شعثا، وهذا من أسباب إجابة الدعاء كما في هذا الحديث وكما في الحديث الآخر، يقول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء وهو في مقام حاجة وتضرع ورغبة، خرج على أي حال؟ هل خرج متزينا كما خرج للعيد؟ لا، خروج الاستسقاء يختلف عن خروج العيد والجمعة. خرج للاستسقاء متبذلا متواضعا متضرعا، هكذا وصفه ابن عباس. واضح يا أخوان؟ إذن هذا من أسباب إجابة الدعاء أيضا. السبب الثالث رفع اليدين إلى السماء، وهذا من أسباب إجابة الدعاء كما في هذا الحديث وفي حديث سلمان رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، وفي يوم بدر رفع يديه يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه، من شدة الرفع والتضرع سقط الرداء. فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، هذا هو الأصل والقاعدة، لكن يستثنى ما ورد فيه عدم الرفع، مثل حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء، ومثل الدعاء في التشهد الأخير في الصلاة، فهذا موضع دعاء لكن لا يرفع فيه أو لا ترفع فيه اليدان. ورفع اليدين له صفات، منها أن يشير بأصبعه كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في خطبة الجمعة إذا دعا، ومنها أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وبطونهما مما يلي وجهه هكذا، ومنها أن يجعل ظهور كفيه إلى السماء وبطونهما مما يلي الأرض كذا، هذا رفع اليدين، فهذا ظهر الكف إلى السماء وهذا بطن الكف إلى الأرض. وكل هذه الصفات عليها أدلة ثابتة لا نطيل بذكرها. نعم نعم، هذه وردت في الاستسقاء، وردت في الاستسقاء نعم، لكن بعض العلماء يذكرها، يعني هل هذه الصفة تقتضي مقيدة في الاستسقاء؟ هذا محل تأمل، ولعلنا نراجع إن شاء الله. جزاك الله. السبب الرابع الإلحاح على الله عز وجل بتكرير ذكر الربوبية، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. ولهذا يا أخوان إذا تأملنا الأدعية، أدعية الأنبياء والرسل في القرآن، نجد أنها تفتتح بالرب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، سواء أدعية الأنبياء والرسل أو غيرهم، عموم الأدعية في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذا كثير في القرآن. السبب الخامس من أسباب إجابة الدعاء اجتناب الموانع، يعني هذا يقولون سبب سلبي، هذه أسباب إيجابية، يعني إيش معنى الإيجاب؟ يعني فعل، وهذا كف. ها؟ اجتناب الموانع، موانع إجابة الدعاء تجتنبها لأجل أن يستجاب دعاؤك. الموانع مثل ماذا؟ مثل أكل الحرام كما في هذا الحديث، هذا مانع. المانع الثاني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسأل الله يعفو عنا. يقول عليه الصلاة والسلام: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. رواه أحمد بسند حسن. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الشعيرة من أسباب عدم إجابة الدعاء. السبب الثالث من الموانع الاستعجال وترك الدعاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. وهذا يقع فيه يعني كثير من الناس. من الموانع الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، يستجاب، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا اجتناب الموانع هذا من أسباب إجابة الدعاء. طيب، المبحث السادس آداب الدعاء. وش كان المبحث الخامس؟ أسباب إجابة الدعاء، وهذا آداب الدعاء، فهذا أعم. وهذا يا أخوان نحتاجه لأجل أن نعمل بالتوجيه السابق الذي ذكرته قبل قليل. ما فائدة العلم؟ العلم يتبعه العمل. ما دام أننا تحدثنا عن الدعاء وفضله وإلى آخره، نبدأ نعمل ندعو. فحينما ندعو نتأدب بهذه الآداب. الأدب الأول توحيد الله جل وعلا في المسألة، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. وهذا حديث سيأتينا من ضمن الأربعين النووية. فالحذر الحذر أن يدعو الإنسان وليا أو نبيا أو حجرا أو شجرا أو يشرك مع الله غيره في الدعاء. أكثر ما وقع الشرك فيه في عبادة الدعاء. أكثر ما وقع الشرك فيه هو عبادة الدعاء. ولهذا الإنسان يجرد توحيده لله في الدعاء. الأدب الثاني أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيستفتح الدعاء بالحمد والثناء. الثناء هو تكرار الحمد، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في ذلك أحاديث وآثار، منها حديث فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. الأدب الثالث ملازمة الدعاء في الرخاء والشدة، وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل، لأن بعض الناس ما يعرف الدعاء والتضرع إلا إذا وقع في كربة، إذا أصيب بمرض سرطان، ولا ضاقت عليه الدنيا دين، ولا حصل له مصيبة، ولا خسر ماله، بدأ يتضرع. أينك أيام الرخاء؟ ما عرفت الله إلا في وقت الشدة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، فليكثر الدعاء في الرخاء. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. فكن من عباد الله الذين يعرفهم الله في الرخاء قبل الشدة، لا تكن غافلا، لا تتذكر ربك إلا في أوقات الشدائد والكرب. الأدب الرابع التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، وهذا يا أخوان أدب عظيم. يقول الله تعالى: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا. ويقول عليه الصلاة والسلام في معرض الثناء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا أنا بعض الناس الآن صار أنا أشاهد بعض الناس إذا صلى النافلة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشعر أنه لا يدري ماذا يدري، يعني أحيانا يلتفت ويشير إلى فلان أو ينظر في شيء أو ينظر إلى شيء في المسجد، فهذا قلبه يعني الإنسان إذا كان قلبه لاهي ما يستجاب الدعاء من قلب الله. بل الدعاء من أعظم آدابه أن يكون الإنسان متضرع وأن يكون بخشوع وأن يكون هناك رغبة ورهبة. من الآداب وهو الخامس الدعاء ثلاثا، هذا من السنن. يقول ابن مسعود يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا، رواه مسلم. لاحظ معنى سأل يعني دعا، يقول العلماء أكده كرره تأكيدا لأن السؤال هو الدعاء. من الآداب وهو السادس رفع اليدين وقد سبق. من الآداب السابع استقبال القبلة، لأن القبلة أشرف الجهات. وفي حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة، متفق عليه. لاحظ لما أراد أن يدعو استقبل القبلة، فهذا يدل على أن من السنة أن الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يتوجه إلى القبلة، هذه أشرف الجهات، هذه من الآداب. هل معنى ذلك أن هذا شرط؟ لا، ما هو شرط، يعني الإنسان لو دعا لغير القبلة فالحمد لله هذا الدعاء طيب، لكن الأفضل، نتكلم عن الأفضل والسنة. نعم.
الدعاء الحاجة ثلاثة نفس الدعوة طلب ثلاث
مرات. نعم، تكرر اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، تدعو ثلاث مرات. طيب نختم يا أخوان هذا الحديث المبحث السابع ببعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. فالفائدة الأولى نستفيد أن من أسماء الله تعالى الطيب، هذا الحديث يدل على إثبات اسم من أسماء الله الحسنى وهو الطيب، إن الله طيب، وهذا كما قلنا يشمل طيب ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. الفائدة الثانية أن الله تعالى غني عن الخلق، ليس محتاجا إلينا ولا إلى عبادتنا، ولا يقبل إلا الطيب، فالعمل الذي فيه شرك أو رياء لا يقبله الله لأنه ليس بطيب، والمال الصدقة التي من حرام لا تقبل لأنها ليست طيبة. الفائدة الثالثة أن الأعمال تنقسم إلى مقبول ومردود، لأنه قال لا يقبل إلا طيبة، معنى ذلك أن هناك أشياء لا تقبل مردودة. الفائدة الرابعة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون، عباد يأتيهم أوامر ونواهي، لأنه قال أمر المرسلين. الفائدة الخامسة أنه يجب شكر نعمة الله تعالى بالعمل الصالح. لاحظ تأملوا أن الله تعالى قال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فإذا جمعت بين الآيتين قال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الآية الثانية كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، ينتج أن الشكر هو العمل الصالح، لأنه قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني أمر هؤلاء بنفس الأمر، فأمر هؤلاء كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الثانيين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا. فماذا نفهم؟ يفسر الشكر بماذا؟ بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. إذن الشكر يا أخوان يكون بثلاثة أشياء، يكون بالقلب واللسان والعمل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وقال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فليس الشكر أن نقول الحمد لله والشكر لله فقط، وإنما نقول ذلك ونعتقد في قلوبنا أن الله جل وعلا هو المنعم المتفضل المستحق للثناء والعبادة والشكر، ونعمل أيضا، يعني شكر النعمة أن تصرفها هذه الجوارح وهذه النعم في طاعة ورضا مسديها. يعني الآن نعمة البصر هل تقدر بثمن؟ لو واحد قال أعطني عينيك بمليون ريال نقدا، سلم لك مليون ريال بس نبي العينين، توافق؟ ما أحد يوافق، ليس لها ثمن. وهذه نعمة جاءتك مجانا ولا بمبلغ؟ هل دفعت فيها فلوس؟ نعمة من الله، صحيح؟ طيب، الله عز وجل الذي أنعم عليك بهذه النعمة، هل تقابله بمعصيته بهذه النعمة؟ يعني الله أنعم علي بهاتين العينين فأعصيه بهما، هل هذا سائغ؟ لا، ما يصح، هذا ما أدى شكر النعمة. ومن سمع بأذنيه حراما حرم الله عليه، فهذا ما أدى شكر نعمة هذه النعمة. ومن تكلم بلسانه حراما فما أدى شكر هذه النعمة. ومن عمل بيديه حراما فما أدى شكر هذه النعمة. ومن مشى برجليه فما أدى شكر هذه النعمة، وهكذا. فالنعم العمل بها أن تصرفها لما يرضي معطيها. من هو الذي أعطاكها إياها؟ هو الله. لا تجعل هذه النعمة وسيلة لمعصية المنعم، واضح؟ ها؟ ولا لا يا أخوان؟ واضح، نعم. طيب، ولهذا أثنى الله عز وجل على نوح قال إنه كان عبدا شكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أفضل الخلق على الإطلاق من آدم إلى قيام الساعة كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، وقد غفر الله له. فلما قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا، أقابل النعمة بالشكر. هذا مقام الأنبياء، نسأل الله جل وعلا يجعلنا من أتباعهم ومن وراثهم وممن اقتدى بهديهم واقتفى أثرهم بإحسان، كما نسأل جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.